أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. كيف يبدأ الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بحركته إلى أرض العراق، ومع من هم أصحاب الإمام، وما هي صفاتهم وأخلاقياتهم؟ في حقيقة الأمر حينما نقرأ الأحاديث والروايات عن صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعن صفات أصحابه، نرى أن الوصف الذي وصفه أهل البيت عن أصحاب الإمام المهدي وصف في منتهى العظمة ومدح جليل لأصحاب الإمام المهدي. هؤلاء شخصيات عظيمة، وهؤلاء أناس مدحهم أهل البيت في روحياتهم وصفاتهم وأخلاقياتهم مدحا كبيرا. يبدو أن ما عندنا هناك أصحاب أعظم وأجل وأفضل من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما عدا أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هؤلاء في صفاتهم وخلقياتهم وعظيم منزلتهم عند الله بمنزلة أصحاب الإمام الحسين، ولذلك الوصف الذي جاء في مدحهم وصف جيد جدا. أذكر هنا حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال في مدح أصحاب الإمام: له كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا بفضة، وراية لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله. ما عندهم أي ريب في الله جل وعلا، أشد من الجمر، لو حملوا على الجبال لأزالوها، لو حملوا على الجبال لأزالوها، لا يقصدون براياتهم بلدة إلا خربوها، كأن على خيولهم العقبان، يتمسحون بسرج الإمام، يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة، يعني الإمام هم وياهم، ويحفون به، يقوونه بأنفسهم في الحروب، أو يتقوون بأنفسهم في الحروب، يبيتون قياما على أطرافهم، ويصبحون على خيولهم، رهبان بالليل، ليوث بالنهار،
رهبان بالليل ليوث بالنهار هم أطوع من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن في قلوبهم القناديل وهم من خشيته مشفقون. يعني هؤلاء قلوبهم في معرفة الله وبصيرتهم عالية جدا كأن في قلوبهم قناديل يعني مضيئة، عندهم بصيرة في منتهى العظمة كأن في قلوبهم القناديل وهم من خشيته مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. يعني المهم جايين للمعركة للموت، ما جايين حتى يبقون في الحياة. شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا، شوف هاي صفاتهم، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. شوف شخصياتهم جد عظيمة ونفوسهم قوية يلقون الرعب في الأعداء. إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرسالا بهم ينصر الله إمام الحق، بهم ينصر الله إمام الحق. هذه الصفات لو نجمعها نشوف الحقيقة صفات قلما وجدت في أصحاب الأئمة الأطهار. يعني هاي النفسيات، هاي الروحيات، هاي العلاقة، هذه العلاقة اللي عندهم بالإمام، يعني هاي الروحية اللي عندهم في الدفاع عن الإمام، والإمام وياهم، هم متبركين بالإمام، متقوين بوجود الإمام ومطيعين للإمام أطوع من الأمة لسيدها. يعني هاي شنو الروحية، هاي شنو النفسية، هاي بعدين مو ناس ما يفهمون، لا ما شاء الله عندهم بصيرة كأن في قلوبهم قناديل، خوف من الله عظيم عندهم، رهبانين في الليل ليوث أسود في النهار. يعني هاي روحيات مو روحيات قليلة بالنسبة لهاي النفسيات الطيبة الطاهرة، هاي روحيات جدا عالية وعظيمة. الإمام بهؤلاء ينتصر على الأعداء. جيش السفياني جيش مدجج بالسلاح، عنده كل الأسلحة المتطورة، يعني مو سلاح عادي. يعني حتى البعض يقولون عن جيش السفياني أنه يكون هو الجيش الأمريكي في العراق، بعضهم هكذا يذهبون في التحليل، لكن بقيادة رجل هم يجعلون لهم واليا على أنفسهم، واليا يعني كغطاء، وإلا هم الجيش بعد مدجج بالسلاح واضح. فيعني ذول الناس مو ناس عاديين، كل الأسلحة عندهم، كل القوة عندهم. طيب لكن أمام هذا جيش الإمام وجماعة جيش الإمام، كل عدد جيش الإمام في بداية حركة الإمام لو تلاحظون أكو هناك قادة لجيش الإمام وأكو جنود لجيش الإمام. القادة هم 316 هم القادة كعدد أصحاب بدر، هم القادة. لكن الإمام ما يتحرك بهؤلاء في البداية إلا إذا اكتمل الجيش. الجيش بين 12 إلى 15,000 مقاتل، وهؤلاء يتحركون مبدأ حركتهم من المشرق، يعني من إيران، مبدأ حركتهم من المشرق. طيب هذول إيمانهم بالإمام قوي ما يتزلزل، معرفتهم بالله قوية، عندهم روحية الدفاع عن المذهب، عن دين، عن الإمام نفسه في سبيل الله. هاي المسائل مو قليلة بالنسبة لهذا الجيش. ممكن هذولا ما عندهم إمكانيات هائلة في الدفاع مثل ما الجيش السفياني عنده، لكن إذا برزوا مع الجيش السفياني هؤلاء لا يتراجعون بل يدافعون ومستميتين في الدفاع ويقاتلون بكل ما أوتوا من قوة. الله أن يزيدهم قوة إلى قوتهم. وهؤلاء الإمام يفتخر بهم وهم يفتخرون بالإمام، يعني هاي العظمة أنا ما شفت في مدح لأصحاب مثل أصحاب الإمام المهدي بعد أصحاب الإمام الحسين. يعني أنا لاحظت أنه الإمام أمير المؤمنين دائما كان يتكلم على أصحابه على جيشه إلا أعداد قليلة اللي كانوا مستميتين من عندهم، وإلا البقية الإمام كان يقول لهم لستم برجال، يعني ظاهرا رجال لكن لستم برجال. كان يتمنى مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه يبادلهم بجيش الشام، يعطي 10 يأخذ 1 من عندهم، يعني ما يكون عندهم ذاك الإصرار وذيك النفسية القوية. هذا جيش الإمام، جيش الإمام علي عليه الصلاة والسلام. وبعدما قضية الخلافة انتقلت إلى الإمام الحسن، شوف شلون خانوا الإمام الحسن، اللي الإمام الحسن صار مجبور يسوي صلح مع معاوية. طيب أما جيش الإمام لا، مستميتين جايين للدفاع، جايين للشهادة يعني. والإمام بهؤلاء ينصر، وأكثرهم من الموالي جيش الإمام. طبعا فيهم عصائب العراق، أبدال الشام، نجباء ومصر، في هؤلاء موجودين، هذول أصحاب الإمام أيضا. لكن في البداية حركة الإمام حركة تبتدأ من المشرق، ولذلك الجيش السفياني يرسل جيشا قوامه 12,000. هؤلاء يلتقون مع جيش الإمام ويصير معركة طاحنة جدا قرب مسجد سليمان، الصخر معروف ذيك المنطقة، فقتلى كثيرون هنا يقتلون، يبقى عدد من أصحاب الإمام وينتصرون على جيش السفياني، وجيش السفياني انهزم، فيرسل لهم جيش السفياني من الشام. يعني هذول هذا الجيش في العراق، لكن كأنما هذا الجيش ما فيه كفاية في الدفاع، يرسل لهم عدد ضخم جدا. هذا الجيش في النهاية ينهزمون، عفوا هذا الجيش إذا جاء، وطبعا أصحاب الإمام قلة. أنا عندي سؤال بالمناسبة، أنه لماذا عدد أصحاب الإمام عددهم قليل؟ يعني احنا لو نحسب، بالسؤال امس كان لاحد الاخوان او الاخوات ما ادري، انه السؤال كان يسأل لماذا هذا العدد القليل لجيش الامام في بداية حركته، او ماذا عن الشيعة، الشيعة اللي الان حاليا عليهم البلوى، عليهم المصائب، لماذا لا يتحركون مع الإمام حين خروج الإمام؟ وهذا مسألة. يعني الآن عدد الشيعة في العالم حسب آخر الإحصاءات أكثر من 300 مليون شيعة، 300 مليون شيعة. طيب هذا 300 مليون شيعي، هسه دعنا عن الطوائف الأخرى، يعني المسلمين كلهم عددهم مليار وفوق، مليار وفوق، الشيعة منهم 300 مليون. طيب لو نحسب محاسبة، عدد 12,000 بالنسبة ل 300 مليون لا شيء، شيء قليل، عدد جدا ضئيل. وفي قياس الجيوش والمعارك في الجيوش في الوقت الراهن، 12 إلى 15 جيش يتحرك يقاتل جيش آخر هم جدا قليل، يعني أصولا فرقة فقط يعتبر، فرقة عسكرية في الجيش 12 إلى 15. طيب الآن الجيوش الموجودة عادة للدول 15 فرقة، 20 فرقة، 80 فرقة، يعني أعداد هائلة يعني. طيب الإمام يأتي ويتحرك بجيش قوامه 15,000 إلى 15,000، يعني في الحدود. لو رأى الرائي من مكان بعيد على عدد جيش الإمام يحسبهم هكذا، أقله 12 أكثره 15، هذا جيش الإمام حينما يتحرك باتجاه العراق. فهنا يطرح هذا السؤال، أنه لماذا هذه القلة في عدد أصحاب الإمام، في نصرة الإمام، شنو السبب؟ ليش؟ هل الناس لا يعرفون الإمام؟ هل الشيعة منشغلين أنفسهم؟ هل هناك شائعات ضد الإمام موجودة مؤثر على الناس؟ يعني هذا خلوا في بالكم، مثل ما طلعت شائعات وتهم وافتراءات على رسول الله حينما تحرك وأعلن دعوته، كذلك بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تبدأ الفئات الضالة المضلة، أصحاب المصالح أو رؤساء سواء كانوا من رؤساء سياسيين أو رؤساء مذاهب، هؤلاء لا يرون في حركة الإمام مصلحة لأنفسهم، بل يرون أن القضية في ضررهم، لذلك يبدأون بإلقاء شائعات وتهم وافتراءات على الإمام، كما قريش بدأت تفتري على رسول الله. قريش يعني رسول الله من قريش، من هؤلاء الأقارب لاقى رسول الله أكثر من الأباعد، كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يلاقي من أناس حتى من السادة في الحديث عندنا، حتى من السادة في الحديث عندنا، لو أن بني فاطمة، رواية عن الإمام الباقر كأنما أو الإمام الصادق، لو أن بني فاطمة عرفوه لقطعوه بضعة بضعة، يعني هاي مصيبة. طيب فالإمام لما يتحرك ويشوف الأعداء يتهمون بتهم، حتى في الحديث عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يشتكي إلى الله مما يفعل بولده القائم، أجل الله تعالى فرجه، يعني هاي مأساة، مأساة يعني. فلذلك هنا ممكن نعرف الجواب، أنه لماذا عدد جيش الإمام هذا العدد الضئيل القليل، يعني من كثرة ما أكو شائعات، من كثرة ما أكو دعايات، من كثرة ما أكو تهم، من كثرة أنهم يقولون أنه هذا ليس هو الإمام المهدي، مثل ما قالوا أنه ليس هذا نبي الله، من قالوا؟ من كان يقول أنه هذا ليس نبي الله على رسول الله؟ هم أهل الكتاب والأقارب أكثر من غيرهم، تاريخ اقرأ وشوف. مع الأسف الشديد أهل الكتاب هؤلاء اتهموا رسول الله بأنه هذا مو نبي، الكذب هذا مو نبي آخر الزمان، راح يجي في آخر الزمان فد نبي. اليهود النصارى ما كانوا في مصلحتهم يؤمنون برسول الله، لذلك اتهموا رسول الله بالتهم أنه هذا مو رسول، وإلى الآن. طيب والإمام لما يظهر، مع الأسف الشديد بعض من الذين يدعون بالموالاة لأهل البيت ويعتبرون أنفسهم شيعة هم ألد أعداء رسول الله، ألد أعداء الإمام المهدي يكونون، مع الأسف الشديد. لذلك يجب أن نكون على حذر من الشائعات التي تلقى على الإمام. الإنسان لازم يكون على بصيرة من أمره، وهو يبحث، هو شخصيا لا يسمع الشائعات، هو يبحث ويرى الإمام بنفسه ويرى أنه حقيقة هو الإمام أو لا، يرى المعاجز من الإمام، يجب أن يسلم له، أن يسلم له، أن يطيعه، هو شخصيا لازم يبحث بعد. هنا كل العلماء يقولون لا تقليد في الأصول، يعني في المسائل الأصولية ماكو تقليد، في المسائل أحكام الشرعية الجزئية في تقليد ما في إشكال، لكن في المسائل الأصولية يعني أنت في توحيد الله في معرفة الله تروح تقلد فلان عالم فلان عالم ما كل حاجة، أو أنه في النبوة لازم من عن بصيرة أنت يكون عندك عقيدة مو بالتقليد، هذا التقليد ما له قيمة. في الأصول التوحيد والإمامة والمعاد والعاد والنبوة هذه الأصول ما في تقليد، لازم الإنسان هو يبحث شخصيا، هو يصل إلى المعرفة الحقيقية، هو يؤمن إذا رأى الحقيقة انتهى. هذه من المسائل كل إنسان يجب عليه. نعم في الأحكام الفرعية في تقليد لأنه هذا يحتاج إلى جهد وإلى وقت، ممكن هو ما يحصل فيقلد. في هذه الأصول يجب أن يكون إنسان يبحث. عندنا رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسن العسكري يقول في رواية حينما يذم اليهود أنه هؤلاء خانوا رسول الله ولم يؤمنوا برسول الله، فأحد الأصحاب قال يا ابن رسول الله هؤلاء ما لهم ذنب، الناس عاديين ما لهم ذنب، لأنه مساكين عبالهم هذول العلماء يقولون صحيح فاتبعوا علماءهم فهم ما لهم ذنب. فقال الإمام الحسن العسكري، هذا رواية موجودة في البحار، فالإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام قال لا، هؤلاء قلدوا واتبعوا علماءهم مع علمهم بأنهم يكذبون. يعني هو كان مفروض يروح يبحث ويشوف ويحقق وما يتبع اتباع أعمى. هنا أصول النبوة من الأصول، لذلك في هذه المسألة لا أحد له عذر أمام الله. حينما يخرج الإمام المهدي على كل إنسان أن يبحث عنه وأن يحقق من أمره، فإذا رأى منه المعاجز ورأى منه الكرامات ورأى منه ما يرى كل شخص ما سمع من أنبياء ورسل هو يحققه، ذاك الحين يجب أن يسلم الأمر له ويطيعه، وإلا فهو من أهل النار، هذا لا شك ولا ريب. المنكر للإمام المهدي كالمنكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عندنا، نعم مثل واحد ما يعترف رسول الله، أنت تقبل دينه تقبل إمامته أنه مسلم لا مو مسلم، اللي ما يتبع الإمام المهدي وما يقبل بالإمام المهدي تمام هو المنكر لرسول الله، وطبيعي هذا المنكر رسول الله بعد مصيره واضح شنو يكون. فإذا هؤلاء الأصحاب يختلفون عن بقية الناس لأن عندهم بصيرة في قلوبهم، قناديل مضيئة يعني معرفة عندهم، عندهم خوف من الله، عندهم الآخرة أهم شيء مو الدنيا، يستميتون في الدفاع، نعم يتبركون بوجود الإمام، هؤلاء مطيعين للإمام طاعة كاملة أفضل من طاعة المرأة الأمة لزوجها أو لسيدها، هذه الروحية عندهم، هاي النفسية. لذلك هؤلاء بهم ينتصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، برغم من قوة العدو وبرغم من أسلحته الكثيرة الهائلة، هؤلاء تصميمهم قوتهم نفسياتهم العالية، رهبان بالليل في طاعة الله ليؤث في النهار، نعم لا يخافون في الله لومة لائم، هاي صفات جدا عالية راقية. وين هاي الصفات غير في أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ لذلك الإمام المهدي يتحرك، والإمام المهدي كما قلنا يستخدم كل الأسلحة وكل الوسائل. من جملة الروايات عندنا أن الإمام المهدي ينزل الكوفة، ينزل في الكوفة بسبع قباب من نور. التفتوا، أنا أقرأ الرواية نفسها حتى تكونون على بصيرة من الأمر. في تفسير وتأويل هذه الآية المباركة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، حديث قال ينزل القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، يوم الرجفة. شوف العبارة، يوم الرجفة بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو، لا يعلم في أيها هو حتى ينزل ظهر الكوفة. هذا السبع قباب من نور شنو معناه؟ قد يكون مسألة إعجازية، وقد تكون طائرات هليكوبتر وحركة الإمام بالليل، وهاي طائرات الهليكوبتر عندها أنوار من نور تتحرك، قباب مثل قبة بعد، رشلون؟ قد تكون طائرات هليكوبتر، لكن سبع طائرات هليكوبتر وما معلوم أنه الإمام في أي من هذه الطائرات، ينزل بظهر الكوفة. طيب يا يوم، يوم الرجفة، يعني هذا شنو معناه في يوم الرجفة؟ هل معناته هناك يعني حقيقة، أنا أفهم من هالرواية أن هناك اضطرابات وهناك معارك ضارية وهناك مختلف الأسلحة مستخدمة ترجف الأرض بواسطة هذه الأسلحة، فيوم الرجفة الإمام ينزل ظهر الكوفة، كأنما العراق كلها معارك كلها صراعات، يعني أصحاب الإمام مع الجيش السفياني مع الخوارج، فالإمام ينزل ظهر الكوفة. هاي ظهر الكوفة الآن حاليا يصير هناك، يصير هناك الآن حاليا مطار، مطار بين كربلاء والنجف الأشرف، حاليا هنا يصير مطار، فهنا نزول الإمام بظهر الكوفة. سبحان الله، أهل البيت لم أنا أحتمل يعني احتمالين واردين، أنه ممكن يكون نزول الإمام بطريقة إعجازية سبع قباب النور، ممكن أن تكون القضية لا باستفادة من هذه الوسائل الموجودة، يعني الإمام أيضا يتحرك جيش، جيش كامل 12,000 وكل الأسلحة الحديثة موجودة عنده، مو شيء غير أنه الأسلحة الغيبية الله يعطيه وقدرات أخرى غيبية الله يعطيه، لكن الأسلحة المتطورة أيضا الإمام يستخدمه ويدخل المعركة مع جيش السفياني، وهاي المعركة جدا حاسمة ومصيرية، ولذلك جيش السفياني هنا كما قلنا في بداية الرواية والحديث أنه جيش السفياني ينهزم هزيمة النكراء، والروايات اللي تتحدث عن موضوع جيش السفياني في البيداء كأن هذا الجيش بما أنه جيش قوي وإلى قوة حاسمة رادعة، فهنا أصحاب الإمام هم قلة وأكثرهم أم يستشهدون في أول معركة مع جيش السفياني، ومع أنهم ينتصرون لكن يستشهدون كثير من عندهم ينقتلون في المعركة، فيصير ضعف الجيش الإمام يعني في عددهم كميتهم، لكن روحياتهم جدا عالية نفسياتهم عالية، لكن الشيء الأكو أنه الله عز وجل يدخل هذا الجيش الآخر اللي يجي يساند الجيش الأول الذي انهزم، هذا الجيش الله يبيده في البيداء كما يأمر الله عز وجل جبرائيل أن يبيدهم، يقول للأرض يا بيداء أبيد القوم فلا يبقى منهم إلا رجلين، الملك يضرب على وجهه فراسه يروح إلى قفاه، والثاني واحد بشير يصير واحد نذير يصير، البشير يجي للإمام الحجة يقول هكذا الله أنزل البلاء على جيشنا، والنذير اللي يروح لجيش السفياني ويخبره بما حدث بجيشه، لكن يشوف أنه شلون يصدقه جيش السفياني في هذه المعركة، إذا انهزم هزيمة نكراء يصير إليه، فيرجع إلى الشام والعراق تخلو للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الآية الكريمة التي تلوناها على مسامعكم في بداية الحديث، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، هؤلاء الجيش، وقالوا آمنا به، لما يجي البلاء عليهم يؤمنون مثل ما آمن فرعون حينما جاء البلاء عليه، لكن آخر اللحظة ماكو فائدة، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هؤلاء في حديث هذا الحديث رواه السيوطي في تفسير هذه الآية المباركة، يقول يبايع لرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر، فيأتيه عصب العراق وأبدال الشام، فيأتيهم جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. هذا تأويل هذه الآية المباركة بالنسبة لجيش السفياني، وانتصار الإمام يكون انتصار ساحق بعد ذلك، وبعد ذلك الإمام يتفرق إلى أن يذهب إلى الشام، وتبدأ هناك حركة جديدة من الإمام ومواجهة أخرى من الإمام مع جيش السفياني ومع اليهود ومع النصارى، وهناك تكون مقابلة الجيشان في منطقة مرج عذراء، وهذه المنطقة في وسط الشام. إن شاء الله الحديث لهذه المقابلة ولهذا التواجد لجيش الإمام أتحدث عنه إن شاء الله غدا بإذن الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.